بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث فيما يتعلق بالاعتبار، وقلنا أن هذا البحث من الأبحاث المهمة والحساسة التي لها آثار كثيرة متعددة، وقد أشرنا في الجلسة السابقة إلى بعض المطالب المتعلقة بذلك. المطلب قد وصلنا الرابع خامس المطلب الرابع، وهو أنه ما هي حقيقة الاعتبار؟ السادس هدف التفريق.
مطلب الأول أن هناك فوارق أساسية بالقضايا الحقيقية والقضايا الواقعية.
ذكرنا الفوارق.
مطلب الثاني.
الفوارق الفوارق انتهينا منها. المطلب الثاني، ما هي حقيقة الاعتبار؟ حقيقة الاعتبار وجدت فيها عدة مباني، إلا أنه السيد الطباطبائي رحمة الله عليه أفاد في غير واحد من كلماته التي أشرنا إلى بعضها في الجلسة السابقة، أن حقيقة الاعتبار عند التأمل والتحليل هي عبارة عن إعطاء حد شيء لشيء آخر، إعطاء حد شيء لشيء آخر. بيان ذلك أن الذهن البشري لا يستطيع أن يختلق أشياء لا ترجع إلى مدركاته وصوره التي أخذها من الخارج، فالذهن دوره بلحاظ الخارج دور انفعالي كما أشرنا بالأمس، ويأتي إلى هذه الصور التي أخذها من الواقعيات الخارجية، النفس أمرية، فيقوم بالتحليل والتجزئة والتركيب وخلق صور بين صورتين، ولكن كل هذه ترجع إلى ما أدركه من الحقائق، ما أخذه من الحقائق، فجميع الصور والتصديقات المتقومة على الصور موضوع ومحمول، كلها ترجع إلى الحقائق الخارجية. فما يختلقه الذهن لا يختلق ذهن شيء، ليس بل منشأه صور مأخوذة من الخارج، الخارج بمعنى الأعم، يعني مو لازم الخارج الهواء والماء، ما له الخارجية، ولو كانت خارجية كما سيأتي بحثه إن شاء الله، النفس أمرية كما سيأتي بحثه. إذن الذهن البشري ليست له قدرة على ابتداع وخلق صور تركيبية تخيلية لا ترجع بالآخر إلى صور اكتنفها من الحقائق الخارجية، فيأخذ صورة أسد، يأخذ صورة رأس، يأخذ صورة يد، ثم يركب صور فيقول أن هناك مثلا صورة شخص في 10,000 رأس وفيها اليد جناح، هذا كلها مناشئها ما يأخذه ويكتنفه ويعكسه من الصور الخارجية. ولهذا الاعتبار ما هو إلا عبارة عن فرض عقلي كما بينا بالأمس، حكم عقلي، فرضية عقلية، إنشاء عقلي، إنشاء ذهني لقضية ما أو لمعنى ما كالزوجية كالملكية. هذه الأمور الاعتبارية مأخوذة من الحقائق الخارجية، وطريقة الاعتبار بحسب التحليل للمرتكزات العقلائية في أصل القضايا الاعتبارية هي مبنية على طريقة المجاز السكاكي. التفت للمطلب، فإنه في المجاز السكاكي يوجد هناك توسعة ذهنية للأفراد التي هي أفراد، توسعة ذهنية لفرد لعنوان واقعي. فعندنا عنوان واقعي له مصاديق واقعية، يأتي الذهن ويعتبر ما ليس مصداقا واقعيا، لذلك العنوان أنه مصداق واقعي للعنوان على طريقة المجاز السكاكي، وهي اعتبار الفردية والمصداقية لعنوان مع كونه في الحقيقة ليس مصداقا، لذلك العنوان. هذا اعتبار المجاز السكاكي، هو أساس الاعتبارات، سواء كان هذا الاعتبار اعتبار أدبي كما سأتبين بعدين أو اعتبار قانوني. فإذا جئنا إلى الاعتبارات الأدبية في باب التشبيه والاستعارة، فهنا الذهن يرى عنوان الأساس، هذا عنوان واقعي ومأخوذ من الواقع، ويعتبر فردا اعتباريا للأسد وهو الرجل الشجاع، فيعتبر مصداقية وفردية الرجل الشجاع لعنوان الأسد، فيقول الرجل الشجاع أسد، هذا اعتبار للرجل الشجاع أسد. ما معنى الاعتبار؟ معناه أنه فرض الذهن ما ليس مصداقا للواقعية، مصداقا للواقعية، مع أن الرجل الشجاع ليس مصداقا لهذه الواقعية، أي واقعية الأسد. فالذهن شوي شوي جلد يأخذ حد شيء، حد شيء الواقعية، الواقعية الأسد لها حد، واضح كل ما هي ممكنة لها حد، يأخذ حد شيء ويعطيه شيئا آخر. إعطاء حد شيء لشيء آخر، هذا هو الاعتبار. فما معنى أننا اعتبرنا الرجل الشجاع أسد؟ يعني أننا جعلنا ما ليس مصداقا للماهية مصداقا للماهية، فأخذنا حد الماهية وهي الأسد وأثبتناها إلى الرجل الشجاع، فأعطينا حد شيء وهو الأسد لشيء آخر. الحد يعني المقوم والفاس والماهية مثل الأسدية. هذا في الاعتبارات الشعرية، فتقول رأيت أسدا يرمي أنشبت المنية أظفارها. المنية شو أنشبت أظفارها؟ لها أظفار المنية؟ لا. فهناك اعتبار أن المنية أعطيت حد شيء آخر، كالسبع المفترس فأعطي حد شيء لشيء آخر، هذا يسمى شنو سيح علي؟ اعتبار. وإذا جئنا إلى الاعتبارات القانونية كالملكية، ما معنى اعتبار الملكية للمحاز؟ ما معنى اعتبار الملكية للمال الذي كان ملكا للميت؟ شنو يعني اعتبرنا ملكية الوارث لمال المورث؟ خو في الخارج لا يوجد عندنا إلا مورث بالحمل الشائع ومال وارث، شنو اعتبرنا ملكية المال الذي للمورث عند موته؟ وش يعني ملكية؟ يقول هذه الملكية اعتبار. شنو يعني اعتبار؟ يقول هذا أيضا إعطاء حد شيء لشيء آخر، لأنه الذهن اعتباراته أين منشأها؟ الأمور الواقعية. فيوجد في الواقعية ملكية واقعية تكوينية، وهي الواجدية التكوينية التي لها مصادر كالملكية أي الواجدية والإحاطة الحقيقية. فنقول الله واجب الوجود مالك للأشياء بالملكية الحقيقية لا بالملكية الاعتبارية. ما معنى الملكية الحقيقية؟ يعني قيمومته وسلطنته بل وإحاطته وكونها تحت تصرفه الواجدية، هذه تسمى الملكية الحقيقية. أو يقال أن الإنسان يملك عينه ملكية حقيقية، يعني كونها تحت يده أن يتصرف فيها أيما ما شاء، كن فيكون. يقول لعينه انظري الآن، يفتح فتنظر لا تتخلف، كن فيكون. العين سلطنة النفس على الأعضاء، سلطنة حقيقية تحت إدارته، هذا تسمى بالواجدية، وهو كون العين تحت إرادتي وتصرف النفس. هذه الإرادة، هذه السلطنة منشأ حقيقية. الذهن البشري يوسع من عنوان الملكية الحقيقية ذي الماهية الحقيقية، ويفرض وينشئ ويعتبر ما ليست ملكية حقيقية ملكية حقيقية، فيسمى بالملكية الاعتبارية. فهو إعطاء حد شيء أي الملكية الحقيقية لشيء. الإنسان يملك عينه، النفس عندها سلطنة على العين، توسع السلطنة إلى المال، توسع السلطنة إلى المحاز، هذا من باب اعتباري ما ليس مصداقا واقعيا، مصداق واقعي. وحللوا كل هذه، دخلوا في الزوجية، في الوجوب، في الحرمة، فعندنا هناك ما هو كل لها مناشئ واقعية. وهذا معنى قولهم أن الاعتبارات أيضا لها مناشئ واقعية، بمعنى أن الاعتبار هو إعطاء حد شيء واقعي لشيء واقعي، فهي مأخوذة من الحقائق الخارجية، فيعتبر الذهن مصداقا لتلك الواقعية على طريقة المجاز السكاكي. ولهذا ترى السيد الطباطبائي والسيد سيستاني حفظه الله كل مرة يكرر هذا من باب إعطاء حد شيء لشيء، كل يكرر العبارة، اتضحت إن شاء الله. فهذا مرجعها إلى فكرة المجاز السكاكي. ولهذا يقول الطباطبائي ما معنى أن يقال زيد رأس في قومه؟ الرئاسة، يقال زيد رأس في الاعتبار، اعتبار كونه رأسا في قومه، من وين ناشئ هذا الاعتبار؟ يقول السيد العلامة رحمة الله عليه أن الشخص إذا نظر إلى نعم الرأس نسبة الرأس إلى البدن عندنا رأس عندنا بدن نسبة الرأس إلى البدن نسبة ما وهو أن الرأس مثلا هو الذي يحرك البدن هو الذي له سلطنة على البدن له إدارة على البدن فيأتي الذهن البشري الذي أعطاه الله قدرة على هذا الاعتبار فيعطي هذا الحد للشيء الواقع بين نسبة الرأس مع البدن إلى فرد إلى مصداق آخر بأن يفرض الإنسان مع قومه كالبدن وهذا هو الرأس والقوم والبدن فهذا رأس قومه هذا رأس قومه كأن قومه هو بدن وهو الرأس مالهم هذه توسعة عقلية وتصرف عقلي بلحاظ مو الألفاظ بلحاظ المعاني ولهذا المجاز السكاكي ما العلاقة بعالم الألفاظ شيخ العلاقة بعالم عالم المعاني وهو جعل ما ليس بمصداق بل من باب التوسعة مصداقا حقيقيا فنسبة الرأس نسبة الإدارة والتدبير والحاكمية وغيرها من هالعناوين يوسعها ويعطيك هذا رئيس وهؤلاء مرؤوسين وهكذا ذكروا أمثلة تحليلية كثيرة في محلها كلها يريدون أن يرجعوها إلى فكرة أن تحليل حقيقة الاعتبار هي عبارة عن إعطاء حد شيء لشيء آخر لماذا تصرون على ذلك؟ قالوا لأن الذهن ارتبط ببحثه مفصلا في أصول الفلسفة ما معنى أن الذهن له قدرة على الابتداع؟ يعني ابتداع شيء ما له منشأ واقعي؟ هاي تقصدون؟ من وين يجيبه؟ نعم له قدرة على أن يأخذ صور ومنها الصور يحلل يركب بعض الصور على بعض وهذا معنى الصور التخيلية والصور والقضايا التوهمية سواء كان على مستوى الصور أو على مستوى القضايا فيخلي صورة مع صورة يخلي نسبة بين صورتين أما أنه الذهن يخلق شيء لا وجود له أصلا لم ينعكس عنده أصلا هذا لا قدرة له وهذا يعني أن الاعتبار والفروض الذهنية في باب القضايا الاعتبارية لا بد أن يرجع إلى أمور حقيقية وهذا مرجعه إلى طريقة المجاز السكاكي اعتبار ما ليس مصداقا للماهية للواقعية مصداق للواقعية لغرض ما هذا الاعتبار له غرض ما واضح غرض أدبي غرض قانوني بحث هذه حقيقة الاعتبار وتطبيقها وبيانها والغرض من الاعتبار قلنا الاعتبار فعل عقلائي لا بد له من مصحح الآن لا بد له من مصحح ولاختلاف مصحح الغراض قسموا الاعتبار إذن تقسيم الاعتبار بلحاظ المصحح والغراض المصحح للاعتبار وهذا يجرنا إلى النقطة الثالثة قسم الاعتبار إلى اعتبار أدبي واعتبار قانوني وهذا يكرره السيد السيستاني حفظه الله في الرافد في الأصول وكلماته فما هو الفرق بين الاعتبارين الاعتبار الأدبي هو إعطاء حد شيء لشيء آخر بغرض التأثير الإحساسي بغرض أي تأثير؟ الإحساسي بيان ذلك أنه في الشعر في الأدب في المبالغات يقوم الشخص ويقوم باعتبار ما ليس مصداقا لواقعية مصداقا لواقعية، وغرضه إحداث التأثير الإحساسي النفسي في ذهن المخاطب والسامع. فمثلا الأسد، ما يشعره الإنسان من ماهية الأسد؟ الخوف والرهبة، هذا أسد. فعندما يقول رأيت أسدا يرمي، فالغرض من اعتبار الرجل الشجاع مصداقا لماهية الأسد نقل التأثير الإحساسي لتلك الواقعية لهذا المصداق المعتبر. ما هو الإحساس النفسي للأسد؟ الهيبة والخوف. فأقول رأيت أسدا يرمي، أو نقول أنشبت المنية أظفارها، تخاف بعد، تخاف من الموت، حيث إن الإنسان عنده إحساس نفسي على أنه السباع ذات الأظفار فيها خوف، فيريد نقل التأثير الإحساسي من هذا الذي يلتفت إليه الإنسان وينقل هذا التأثير إلى المنية إلى الموت، فيقول أنشبت المنية أظفارها. وغيرها من المعلج، خوف خوف، فيها حب، فيها جمال، قمار وشمس، هناك تأثير القمر، تأثير للجمال، البحر له تأثيرات إحساسية للأمل، واضح. هذا الشعراء عندهم بعد كل شيء يشير إلى أشياء، بلي البحر إلى الجود إلى كذا أو إلى المكان الواسع، يعني المهم. فالمهم هو الغرض من اعتبار ما ليس مصداق مصداق، شنو شيخ علي؟ نقل التأثير الإحساسي، بل من هذه الواقعية التي عند الإنسان يشعر بهذه الإحساسات عادة إلى ما أريد اعتباره وجعله مصداقا لتلك الواقعية. فإعطاء حد شيء لشيء لغرض التأثير الإحساسي. وفي هذا الاعتبار الأدبي قالوا لا يتطابق المراد الاستعماني مع المراد الجدي. فعندما أقول رأيت أسدا يرمي، ما هو المراد من لفظ الأسد؟ مو الرجل الشجاع، استعملت لفظ الأسد في الحيوان المفترس، فالمعنى المستعمل فيه لفظ الأسد ما هو؟ الحيوان المفترس. وهذا مو مجاز، لأن المجاز هو التصرف في المدلول الاستعمالي كما درسناه في اللغة، وإنما المراد الاستعمالي لا يتطابق مع المراد الجدي، لأن المراد الجدي من الأسد على طريقة المجاز السكاكي ما هو؟ الرجل الشجاع، باعتبار الرجل الشجاع فردا من ماهية الأسد، كما درسنا في بحث المجاز السكاكي أن الذهن يوسع اللفظ بما له من معنى ويفرض له أفراد، ثم يستعمل اللفظ في المعنى في طول شنو؟ التوسعة على طريقة المجاز السكاكي. إذا ناسنها راجعها إن شاء الله. لا ما يأثر، فنقول هنا ما له علاقة بالداعي، نقول هنا المراد الاستعمال الحيوان المفترس، ولكن المراد الجدي هو المصداق الاعتباري وهو الرجل الشجاع. ولهذا قالوا في الاعتبارات الأدبية لا يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، هذا اعتبارات أسد.
ما المعنى
المعنى المستعمل في اللفظ؟ أما المراد الجدي من هو؟ الحيوان المفترس، مصداق الاعتباري وهو الرجل الشجاع المراد الجدي اللي هو المصداق الاعتباري وهو الرجل الشجاع. وجاب قرينة على بيان المصداق، هذه قرينة على يرمي، يقولون هذه يرمي مو قرينة مجاز، هذه قرينة إرادة المصداق الاعتباري في بحث المجاز السنتاكي. وأما الاعتبار، احنا ناخذ الدرجة الأدبية، احنا يهمنا الآن اعتبارات قانونية. نعم؟ وأما الاعتبار، حل في نقطة شيخنا بعد، والاعتبار القانوني، اترك عنك الأدب، الأدب لأهله، واضح الآن في الفلسفة، والاعتبار القانوني هو عبارة عن إعطاء حد شيء لشيء آخر لغرض تقنيني وليس لغرض إحساسي ونقل التأثيرات الإحساسية كاعتبار الملكية، اعتبار الزوجية، اعتبار الأحكام التكليفية، اعتبار الأنظمة، اعتبار القوانين، الغرض منها أثر قانوني وليس أثر منها أثر بل إحساسي. فاعتبار الملكية والزوجية والوجوب والحرمة وغيرها من الاعتبارات أثرها تقنيني لغرض الوصول إلى تنظيم معين يكفل سد بعض الحاجات، كما ذكرنا بالأمس أن الاعتبار القانوني الغرض منه هو الوصول إلى بعض الآثار الواقعية. وهنا يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. في الاعتبار القانوني جعل الوجوب، جعل الحرمة، جعل الملكية، اعتبارات أخرى. هنا المراد الاستعمالي يتطابق مع أي مراد؟ مع المراد الجدي. هذه النقطة الثانية، تقسيم الاعتبارات. والذي يهمنا أي اعتبارات في الحقيقة الآن؟ اعتبارات القانونية. روح المعنى.
مثلا يدو هم الأصل بعض اليد للقدرة، مثلا الأسد وضع للحيبة وال مثلا.
نعم، هذا بحث آخر. يعني هذا من يقول بأن هذه الألفاظ موضوعة لتلك المعاني، واضح. فهنا يكون هذا مصداق حقيقي بعد اعتباري.
يمكن في الاعتباريات يقول بين مصادر الحديث والاعتباري مصادر، يعني رابطات تشكيلية، أقل مراتب الملكية ملكية الاعتباري وأكثرها ملكية الحديث.
أما ننازع في الأمثلة، نقول لو فرضنا الآن حفظه في الألفاظ، الآن في الملكية الحقيقية، الآن ما لنا علاقة بالألفاظ، مو عندنا ملكية واقعية وملكية تكون اعتبارية. أساس الاعتبار أن هذا المعنى من الملكية الواقعية يراد أن يجعل ما ليس مصداقا لذلك العنوان مصداق لذلك العنوان. هو هي تشكيك تبين مهمني، المهم أن ما ليس مصداقا لهذه المرتبة التشكيكية، ما ليس مصداقا لهذا العنوان مهمني، ما ليس بمصداق يجعل أنه مصداق. فلو فرضنا أن لفظ الأسد من حيث اللغة يشمل الحيبة، ما لنا علاقة بهذا، نقول الأسد حيوان مفترس، حيوان مفترس، الحيوان المفترس غير الرجل الشجاع، هي بلا إشكال، الرجل الشجاع شيء والحيوان المفترس شيء، نحن نعتبر الرجل الشجاع حيوانا مفترسا.
مثلا في البيت خدا السلطان وقت جاي ميكاني رابطه
ملكیت
حقیقی
برای تو
قرار میده، ملکیت حقیقی ما تنقل، مثلا میگم میشه این تو تصور کرد انجام میدی بین شما و اون رابطه حقیقی خدای سبحان قرار میده و البته خیلی ضعیف
كيف يعني ملكية حقيقية بالبيع؟ ما يصير. الملكية الحقيقية ما لها علاقة بالبيع، اعتبار البيع نقد اعتبار. كان لا يوجد في الخارج يسمى ملكية، ولا يوجد هناك شيء يسمى يعني الواجدية الحقيقية. هذا أمر نسبة الإنسان إلى الكتاب، ليست نسبة الواجدية الحقيقية. الواجدية حيثية خارجية. عنوان الملكية الحقيقية لا يمكن أن ينطبق على ما بين الإنسان وكتابه، هذا شيء واجدية حقيقية لا يتحقق.
ممكن واجدية ضعيفة لا يشكرها إلا عند الله واضح.
بس واجدية حقيقية لا تنطبق عليها عنوان الواجدية الحقيقية. الواجدية الحقيقية لها شروط، لها مقومات لا تتحقق. الآن بحث صغروي، افرض الآن لو فرضنا أنه خذ مثال أوضح، مثال الأسد. الأسد ما هي والرجل الشجاع ما هي أخرى بلا إشكال. معنى الاعتبار هو عبارة عن اعتبار مثلا الرجل الشجاع أسد. عندنا رابطة قوية ورابطة ضعيفة، نعتبر ما هو رابطة ضعيفة رابطة قوية، نفس الشيء الاعتبار. الآن الغرض من عملية الاعتبار ما ليس مصداقا لمرتبة على كلامكم نجعله مصداقا لتلك المرتبة. فلو فرضنا أن الملكية تشكيكية، هذا في هذا ذو ملكية درجة أضعف، أعتبر أنه ذو الدرجة الأعلى، فهذا يدخل في الاعتبار. هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية.
وتطابق المراد الاستعمالي مع الجدي في
اعتبار القانون. لأنه عندما تقول يجب صلاة الجمعة، المراد الاستعمالي نفس المراد الجدي. ما هو المراد الجدي من؟ هو الوجوب يعني الإلزام، والمراد استعمل لفظ الوجوب في معنى، فهناك تطابق. بخلاف الاعتبارات الأدبية فإن المراد الاستعمالي فيها لا يطابق المراد الجدي. أما في الاعتبارات القانونية في التقنينات على الاعتبار القانوني ما في استعارة ولا في كذا، بل ولا في كنايات حتى يقال بأن المراد الاستعمالي لا يطابق مثلا المراد الجدي. الاعتبار القانوني المراد الاستعمال الذي استعمل فيه الألفاظ مطابق للمراد الجدي. نعم واضح، مو واضح هذا؟
نعم واضح.
نعم خب، هذا ما يتعلق بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ذكرنا بالأمس ونؤكد اليوم أن الأمور الاعتبارية بالرغم من كونها اعتبارية لا مطابقة لها في الواقع الخارجي، إلا أنها مع ذلك يتوقف النظام الاجتماعي عليها، كما يصر على ذلك السيد العلامة، بل يقول يضطر المجتمع العقلائي لهذه الاعتباريات. وذلك لأن الاعتباريات توصله مع الواقعية، فهي حلقة تواصل وبها يستطرق إلى الواقعية. هذا الاعتبار ما هو إلا طريق للوصول إلى الواقعيات. حيث ذكرنا بالأمس أن هناك أمور واقعية كحب الكمال، كدفع الضرر، التي هي أمور ثابتة، وعندنا حاجات أخرى أيضا غير ثابتة. فهناك أمور حقيقية واقعية يريد الإنسان التوصل إليها، والطريق الذي بلي يجعل للتوصل إليها هو عن طريق الاعتبارات التي تحدد العلاقة بينه وبين مجتمعه، بينه وبين أسرته، بينه وبين ربه، بينه وبين المحسن له، بينه وبين الحيوانات، هذه كلها روابط لها دخيلة في وصول الإنسان إلى كماله وتكميل قواه النفسية والبدنية والنظرية يعني العقلية وغيرها. فعندما يجعل قوانين المرور ويجعل اعتبارات بين الرئيس والمرؤوس والاعتبارات بينه وبين جاره بينه وبينه، ما هو الغرض من هالاعتبارات؟ هذا فعل عقلائي، فعل عقلائي له مصحح. قلنا لو كان هناك لا ينتهي إلى الواقعية زم اللغوية، فكيف يصدر اعتبار من حكيم مع أنه لا ينتهي إلى الواقع إلى واقعية؟ إذن يرى أن هذه الاعتباريات لها دخالة طريقية في الوصول إلى تلك الواقعية، وإلا يلزم هتك النفوس، هتك الأعراض، يلزم اختلال النظام، يلزم أن لا يصل الإنسان إلى كماله، لأنه يحتاج للوصول إلى كماله أن ينظم علاقته مع مجتمعه. فهذه القوانين التي متى ما فرض مجتمع لا بد منها، لا بد من هذا، هي قوائد تنظم العلاقة مع المجتمع. وأنا لكي أصل إلى الكمال لا بد أن أجعل أشياء لي وعلي مع المجتمع حتى أصل إلى كمال. عندي حاجات لا يمكن أن أحققها إلا بعلاقاتي مع المجتمع، فأضطر، يقول فيضطرون إلى أن يجعلوا شنو؟ يجعلوا قوانين اعتبارية لكي توصله إلى السعادة، توصله إلى تكميل نفسه، توصله إلى حب الكمال، توصله إلى دفع الضرر. ويرى أن الطريق إلى الوصول إلى هذه الواقعيات هي هذه الاعتبارية. نعم، إنما الاختلاف قد يحصل بين المجتمعات وبين لمن بيده الاعتبار في الصغرى، وهي ما هو الكمال، حتى نجعل القوانين الموصلة لذاك الكمال. فمن يرى الكمال في الحياة والنشأة الدنيوية تكون الاعتبارات في إطار تلك الحقيقة التي يعتقد بها، لأنه يعتقد أن كماله في وين؟ في المادة. إذن هذا الاعتقاد أن الكمال في النشأة المادية، هذا الاعتقاد يرى أن له واقعية، ويكون هو منشأ لاعتبارات معينة توصله لتلك الواقعية. ومن يرى أن كماله في النشأة الأخروية فيجعل الاعتبارات طريقا إلى ذاك الكمال، وهي النشأة الأخروية. ومن هنا تظهر ضرورة الدين، فإن الدين له ضرورة، وذلك لأن الدين عندما يقوم بعملية الاعتبارات، هذه الاعتبارات ليس لها موضوعية، وإنما هي طريق صدر من المولى وله مصحح، وهو أن منشأه الوصول إلى الواقعية، والواقعية هي الكمال الأخروي. وأن الذهن البشري يشتبه ويرى أن مصداق الكمال هو النشأة الدنيوية، ولكن المطلع على الغيب العالم بالحقائق العالم بالكمالات يرى أن الطريق للوصول إلى الكمال الواقعي هو تطبيق هذه القوانين. اكتفتي إلى ضرورة الدين. ومن هنا يتبين علاقة البحث بضرورة النبوة، وبضرورة الوحي، فإنه هناك اضطرار في كبرى كلية مضطر أنه المجتمع، بل لكي يصل إلى واقعية لا بد أن يكون عن طريق اعتبارات. هذه الاعتبارات لا تلحظ بالنظر الموضوعي، تلحظ بأي نظر؟ بالنظر الطريقي المحدد لها المصحح، المصحح لها الواقعية التي يعتقد بها المعتبر. فإذا اعتقد المعتبر أن واقعيته في النشأة المادية، سينعكس أنه اعتبارات تتعلق بالمادة بالنشأة المادية. إذا اعتقد الإنسان أن كماله في الشهوة، ستكون الاعتبارات لها علاقة بالشهوة، في المال لها علاقة بالمال. فيأتي المقنن الشرعي الوحياني بتعبيرهم المطلع على الحقائق الخالق للإنسان، فيرى أن الكمال الحقيقي هو النشأة الأخروية، ولا يمكنك الوصول إلى الكمال إلا عبر هذه القوانين. ولهذا يتبين أيضا علاقة العمل بالجزاء في الأبحاث، علاقة العمل بالجزاء. فإننا نرى أنه في بعض الروايات والآيات أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما هو العلاقة بين هذه الاعتبارات من الوجوب والحرمة وبين تجسم الأعمال؟ فإذا كان هذه الأمور اعتبارية، كيف هذه الأمور الاعتبارية ترتبت عليها آثار حقيقية في النشأة الأخروية من تجسم الأعمال وما شاكل ذلك؟ فمن يعمل مثقال حبة خيرا يره، ومن يعمل مثقال حبة شرا يره. وما ورد في الروايات العديدة التي بل في محلها قد يستفاد من القطع بتجسم الأعمال ولو بعض الأعمال، اشتخل الرابطة طبعا ونودينا. يقول هذه الاعتبارات توصل إلى واقعيات، لأن منشأ هذه القضايا الاعتبارية حيثية طريقية للوصول إلى الواقعيات، والواقعيات مرتبطة بالنشأة الأخروية إما شقاوة وإما سعادة. إذن هناك ارتباط وثيق بين امتثال التكاليف وبين الجزاء. على أن عد نص الأجرة. إذن شوفوا جذور البحث، الدين، الجزاء، المعاد، النبوة، واضح كله ترتبط بشنو؟ بمسألة حقيقة الاعتبار وتحليله. إذن من هنا نقول ونكرر أن هذه الاعتبارات بتعبير السيد بلي في تفسير الميزان الجزء الثامن صفحة 48 أنها واسطة ترتبط به الكمالات الحقيقية. الاعتبار طريقي، واسطة، حلقة واسط إلى كمالات حقيقية، لأن المصحح للاعتبار ما هو؟ الأمور الواقعية. والمولى عندما جعل هذا الاعتبار يريد أن يوصلك إلى أمور حقيقية وواقعية. وحلقة بل وصلة بين حقيقتين كما بينا أمس بلحاظ المبادئ وبلحاظ الآثار. هذه النقطة كم شيخنا؟ رابعة، خامسة، الرابعة النقطة بعدها، خامسة. أيها السيد الطباطبائي، طاب بجوار المعصومة مثواك. هل أن الاعتباريات متغيرة أم أنها ثابتة أم أنه يمكن فيها الثبات ويمكن فيها التغير؟ ويصر السيد العلامة في الميزان على أنه لا يصح أن يقال كما هو متكرر في الألسنة وكما هو ظاهر أصول الفلسفة في عباراته أن الأمور الاعتبارية كلها من قبيل الأمور المتغيرة لأنها خاضعة إلى الاعتبار والتواضع. فإذا كانت خاضعة للاعتبار والتواضع من بيده الاعتبار؟ اليوم يعتبر بكرة لا يعتبر. فليست هي أمور طبيعتها أمور واقعية. هناك في تفسير الميزان ذكر بأنه في صفحة في صفحة أربع لعله في الصفحة 54 في سورة الأعراف بل الشقاوة سورة الأعراف لعله الآية 20-30 هناك ذكر بأنه لا وعنده عبارة أيضا في أصول الفلسفة يظهر بس عبارة برقية بعدين أقولها إن شاء الله إذا صار وقت. يقول في تفسير الميزان أن الاعتبارات ليست كلها متغيرة، الاعتبارات لها مناشئ، فالمنشأ تارة متغير وتارة المنشأ ثابت. فإن كان منشأ الاعتباريات من الأمور المتغيرة ويختلف باختلاف الزمان والمكان ومرتبط بمصالح اجتماعية خاصة لزمان خاص أو مكان خاص، سيكون هذا الاعتبار اعتبار لا ثبات له، متغير كالاعتبارات في هذه الدولة لخصوصيات الدولة أو تلك الدولة وتلك الدولة وذاك الزمان وتلك الزمان، فمنشأها منشأ متغير. وعندنا اعتبارات اضطر إليها المجتمع للوصول إلى كمالات وحاجات ثابتة، حب الكمال، دفع الضرائب، ضرورة قيام مجتمع، هذه أمور يقول ثابتة لا يختلف اثنين أنه لا بد من قيام مجتمع، لأنه يرى أن قيام المجتمع يوصلهم إلى كمالهم ويتمم نقصهم. فإذا لا بد أن نرجع إلى المناشئ، وإذا كان المنشأ منشأ ثابت وموجود مع الإنسان أو مع المجتمع متى ما وجد فيتحقق اعتبار. ومن هذه الاعتبارات ذات الجذور الثابتة حسن العدل وقبح الظلم، فهذا اعتبار ثابت لأن جذره ثابت ومنشأه ثابت، حيث إنه كما مر عليكم وقع خلاف في أن حكم العقل بأن العدل مما ينبغي فعله وأن القبيح مما لا ينبغي فعله، هل أن هذا أمر مدرك واقعي أو أنه مدرك اعتباري؟ فذهب المتكلمون وأكثر الأصوليين إلى أن هذا مدرك واقعي كإدراك العقل إلى استحالة اجتماع النقيضين وأن شريك الباري ممتنع وأن هذا مدرك واقعي وليس هذا مدرك اعتباري. ودور العقل ما هو إلا شنو شيخ علي؟ إدراك والكشف عن تلك الواقعية المتقررة في ظرفها كتقرر شريك الباري ممتنع وأن العلة لا بد لها من والمعلول لا بد له من علة وغيرها. بل في نفس الأمر والواقع له تقرر ودور العقل فقط دور الكشف. ولكن المشهور بين الفلاسفة أنه حسن العدل وقبح الظلم ينبغي ولا ينبغي ما هو إلا اعتبارات عقلائية كما ذهب لذلك ابن سينا وتبعه على ذلك أكثر الفلاسفة ومنهم السيد العلامة. عملي نعم أحكام العقل العملي التي ترجع كلها يعني إلى حسن العقل قبح الظن أن أدرك اعتبارات. فأشكلوا على هذا المسلك أن الاعتبارات لا قيمة لها فينبغي ولا ينبغي لا أثر له. فما معنى أنه ينبغي شكر المنعم؟ ما معنى ينبغي بل الإحسان إلى المنعم؟ ما معنى ينبغي؟ نعم فعل العدل وإعطاء ذي الحق حقه كل هذه اعتبارات لا قيمة لها بل لا ثبات لها لأن الاعتبار يتغير لا ثبات له. وأثر هذا على أنه من قال أن العقل يدرك أن المنعم مما ينبغي عبادته وينبغي شكره؟ من قال أنه ينبغي النظر إلى المعجزة أصلا؟ النبي أتى بمعجزة قال انظروا. من قال أنه ينبغي النظر إلى المعجزة؟ وأساس الاعتقاد بالنبوة والتوحيد والعبادة كله يرجع إلى مدركات العقل العملي عندهم ينبغي ولا ينبغي وأن هذا ظلم والظلم قبيح فتستحق العقوبة النار الغليظة شداد. إذن أنتم خلاص سدت الأبواب. ويلزم من ذلك أن جميع القيم والأخلاق نسبية لأن الأخلاق كل أمر تب ينبغي ولا ينبغي. إذن قولكم أن السرقة مما لا ينبغي فعلها وأن الكذب قد اعتبارات والاعتبار لا قيمة لا. وأحكام الشريعة التي ترجع قال الشارع يجب. إذا من قال ينبغي علي أن أطيع قول الشارع؟ دول خليكم نحن لبكرة يجب. من قال أنه ينبغي علي أن أطيعه؟ اعتبارات. إذن لا قيمة للقيم يسمها قيمة بس ما تقدر قيم. لا أثر للأخلاق. إذن هذا يلزم منه شنو؟ فتح أبواب خطيرة. بل ذكر بعض المتكلمين أنه يلزم على كلامكم إبطال التوحيد والنبوة لأن أساس النبوة والتوحيد كل أحكام العقل العملي ينبغي ولا ينبغي. ولهذا ركز بعض بل المستشرقين بل بعض المسلمين بل بعض من هو في داخل كذا المذهب على هذه النقطة وحاولوا فصل القيام عن الواقعيات وقالوا هذه أمور لا واقعية لها وركزوا على كلام الطباطبائي وأخذوه مستمسك. الطباطبائي قال أنا ما لها قيمة ما لها أثر هذه اعتباريات. ولهذا ذكر نعم عبد الكريم سروش في بحثه القيم والعلم أرزش ودانش في بحثه هناك في أرزش ودانش هناك ذكر أنه مقتضى في نقد كلام السيد العلامة في مسألة فلسفة الأخلاق أنه على كلامه على مبنى باعترافه ينفصل عالم القيم والأخلاق عن عالم الحقيقة والواقعية. ما لها واقعيات؟ كلها تقولونها ما لها واقعيات، وهذه الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية المتعلقة بالقيام يلزم منها الفاصل. وأساس مسألة الفاصل بين القيم وبين بل الواقعيات ما ذكره كما أشار البعض المحققين، ما أشار ديفيد هيوم وما دلين هل بل الذين عندهم كتابات، ديفيد هيوم عنده كتابات تتكلم عن فصل الواقعية عن القيام، فقال فصل الدين عن الواقعية لأن الدين هم شنو اعتبارات، والاعتبارات أمور ما لها واقعية بل هي أمور متغيرة ولا ثبات لها. إذن هذه مسألة حساسة ترتبط بمسألة حسن العدل وقبح الضل، مع أنه الفلاسفة المسلمين كصدر المتألهين والعلامة الطباطبائي والمحقق الإصفهاني والشيخ المضفر يصرون على هذا المسلك، وهو مسلك أن هذه اعتبارات عقلانية. هناك الطباطبائي إن شاء الله نواصل بعد الجلسة الآتية حاول أن يجمع بين كونها اعتبارية وأنها يبقى لها ثبات ويبقى لها شنه عدم تغير وتبقى لها قيمة، لأن هذه الاعتبارات طريقية والمشار إليها أمور واقعية كما ذكرنا في السابق، ويأتي تطبيقه على بحث العقل العملي وهو مدركات حسن العدل وقبح الظلم. باقي هذا المطلب، باقي أيضا سؤال مهم، هل أننا نستطيع أن نثبت القضايا الاعتبارية بالقضايا الواقعية أو القضايا الواقعية بالقضايا الاعتبارية أو القضايا الاعتبارية بالقضايا الاعتبارية؟ ما هي العلاقة الاستنتاجية بين القضايا الاعتبارية والقضايا الواقعية؟ وهذا مسألة خطيرة في مسألة تشكيل القياس، فلو كان مدعاي قضية حقيقية هل يمكنني أن أتشبث بمادة في القياس اعتبارية فأوسط قضية اعتبارية في الوصول إلى قضية حقيقية؟ نعم، فهل نستطيع أن نثبت البرهان بقضايا اعتبارية والعكس بالعكس؟ لو كان غرضي إثبات قضية اعتبارية هل أستطيع أن أوسط قضية حقيقية؟ بالعكس، فلو كان المراد إثباته قضية من القضايا الاعتبارية هل أستطيع أن أوسط قضايا بل براهين أو بل قضايا مدركات حقيقية لإثبات مدرك اعتباري؟ وهل يصح سؤال ذلك إثبات مدرك اعتباري بمدركات اعتبارية؟ إذا قلنا هذا ما نستطيع، إذا ينسبب إثبات المدركات الاعتبارية كيف نثبت أنه هذا مما ينبغي إذا كان مدرك اعتباري؟ وهنا ما يسمى ما طرحه العلامة الطباطبائي في العلاقة الاستنتاجية بين المدركات الاعتبارية والمدركات الحقيقية، هذا له أثر في العلوم. إذا المقولات الدينية والله شيخ علي الأحكام الشرعية هذه قضايا اعتبارية هل يمكن أن أثبتها بقضايا حقيقية مدركات حقيقية؟ وإذا قلنا ما ينبغي وما لا ينبغي وأرجعنا التوحيد وأرجعنا المعاد وأرجعنا النبوة إلى مدركات العقل النظري عملي، فهل يمكنه بعد التزامكم بأن نعتب أيها الفلاسفة أن تتوسطوا لإثباتها بالبرهان لإثبات النبوة؟ كيف يصح التمسك بالبرهان لإثبات النبوة مع أنه قد يقال في محل أن النبوة مرجعها إلى ضرورة النبوة؟ الضرورة مدرك اعتباري، الضرورة واضح شيخنا؟ بلي اعتباري ضرورة. سيأتي بحث المعقولات الفلسفية والمعقولات المعقولات كلها اعتباريات، سيأتي بحثه. ما في شيء قال ضرورة، ضرورة الاعتبار. فهذه مشكلة علم الأصول يا شيخ علي. هل يمكنك أن تثبت قضايا أصولية بالبرهان؟ خو إذا ما أمكنك إثبات، إذا ما يمكنك إثبات اليقين بالمعنى الأخاص، هي ورطك إلى مشاكل. خو لأن الطريق إلى الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخاص شنو؟ البرهان. والذي يوسط في البرهان قسيئة المدركات الحقيقية، والمدركات الحقيقية لا تقع وسطا كاسبا إلى مدركات اعتبارية. إذن لا يمكن إثبات اليقين بالمعنى الأخص في المدركات الاعتبارية. شوف المشاكل وين تقع. إذن المسألة متصلة بالمنظومة الفكرية في العقائد، في بلي في في, في, في الكلام، في الفلسفة، في الفقه، كل شيء كل شيء، في العلوم الطبيعية، في الفيزياء، في الرياضيات، في الكيمياء. وهذا لا بد من التدقيق فيه، وهذا يتعلق بالبرهان. ولهذا من أهم كتب أبحاث المنطق وأمها بحث برهان، البرهان، كبحث البرهان في كتاب الشفاء. مهم. السيد الطباطبائي أدخل هذا البحث في أصول الفلسفة، وهو أنه إذا كانت عندك قضايا اعتبارية هل يمكن أن تكون كاسبة؟ وهل يمكن أن تكون مكتسبة؟ نظير ما بحثوا في الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، المدركات الاعتبارية هل يمكن أن تكون كاسبة ومكتسبة أو لا؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.